زال الكلام فيما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من آثار الفرق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء، وذكر أن من الآثار هو انصراف المطلق للفرد المتعارف، فإن مقام الإفتاء بما أن الملحوظ فيه الوضع الخارجي بالنسبة للمكلف وحالاته، فذلك يوجب انصراف المطلق الوارد في مقام الإفتاء للفرد المتعارف في الخارج، ولا شمول فيه للفرد النادر، فمقام الإفتاء بما أنه يتضمن النظر للملابسات الخارجية لوضع المستفتي، فمقتضى هذا النظر هو انصراف المطلق للفرد المتعارف. فلو ورد لفظ الدم فهو ينصرف للدم الحسي، ولو ورد لفظ الذهب فإنه ينصرف للذهب الأصفر وما أشبه ذلك من الانصرافات، بينما لما كان الملحوظ في روايات التعليم القضية الحقيقية التي لم يلحظ فيها الوضع الخارجي، فمقتضى ذلك شمولها للأفراد النادرة بل المعدومة في زمان التي يمكن وجودها في زمان آخر. ومن الآثار المترتبة على الفرق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء ما هو محل الكلام، وهو أن الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام معارض للعام في روايات الإفتاء ومخصص للعام في روايات التعليم، وبيان ذلك بحسب ما فصله دام ظله أنه إذا كان العام واردا في مقام التعليم فحيث إن مقام التعليم مبني على التدرج في البيان والاتكاء على القرائن المنفصلة، فمقتضى ذلك أنه لو ورد الخاص بعد مدة طويلة فإنه يعد مخصصا وقرينة وليس معارضا، ولذلك جرى تخصيص ما يرد عن إمام سابق بحديث وارد عن إمام لاحق. فعندما يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4 خصال: الأكل والشراب والنساء والارتماس، ثم يقول بعد مدة طويلة منه أو من إمام لاحق أن تعمد القيء مفطرون والاستمناء مفطرون وما أشبه ذلك، أو يقول لا تعاد الصلاة إلا من 5، ثم يقول بعد مدة أن نسيان تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة، أو أن ترك القيام المقارن للركوع مبطل للصلاة وأشبه ذلك. وأما إذا لاحظنا روايات الإفتاء فإن العام الوارد في روايات الإفتاء إما عام إلزامي والمخصص ترخيصي، أو أن العام ترخيصي والمخصص إلزامي. فإذا كان العام الوارد في مقام الإفتاء إلزاميا والمخصص ترخيصي فإنه لا مانع من حمل المخصص على كونه قرينة، والسر في ذلك أن الإلزام بالمباح أمر لا استهجان فيه عرفا ولا قبح فيه، بأن يلزم المولى بأمر هو مباح واقعا، إذ الغرض من الإلزام والأمر سوق المكلف نحو الكمال، فلذلك أمره بما هو مباح ينسجم مع غرضه وهو السوق إلى الكمال، فلا قبح ولا استهجان في أن يكون العام إلزاميا مع أنه في الواقع مخصص بخاص ترخيصي. كان يقول المولى يجب إكرام كل عالم، وهو في الواقع لا يوجب إكرام العالم التبتي مثلا. إذن فالإلزام بما هو مباح مما لا مانع منه عقلا، أما إذا كان العام ترخيصيا والمخصص إلزاميون فإن الترخيص فيما هو لازم قبيح، لأن لازم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتأخير الخاص الإلزامي مع حضور وقت العمل عن العام يكون أمرا قبيحا ومستهجنا بحسب المرتكز العرفي، لأنه من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأن يقول المولى لا يجب عليكم شيء في أرباحكم، وهو في الواقع يخصص ذلك مثلا بما إذا كان الربح عن اكتساب، فإن هذا يعد قبيحا مستهجنا بحسب المرتكز العرفي. إذن فمقتضى هذا الاستقباح نظر العرف للخاص الإلزامي الوارد بعد وقت العمل بالعام أنه معارض للعام وليس مخصصا. ومقتضى المعارضة الرجوع لروايات التعادل والتراجيح، لا أن العام يحمل على الخاص. هذا ما أفاده ملخصا. ويلاحظ على ما أفاده دام ظله، أولا بأن الروايات المخاطبة لعلية الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج وأمثالهم ليست روايات متمحضة في التعليم، كي يقال بأنه لا محذور في الاتكاء على البيان المنفصل، بل هي روايات وإن قصد بها التعليم من جهة لكنها في معرض العمل بها من جهة أخرى. فلذلك كان الأصحاب لا يتوقفون عن العمل بها والإفتاء بها لمن يسألهم. فبما أنها في معرضية العمل بها، فأي فرق بينها وبين روايات الإفتاء؟ في أنه لو كان العام الوارد في مقام التعليم ترخيصيان وكان الخاص إلزاميان وحضر وقت العمل بالعام الترخيصي، لكان الاتكاء على المخصص المنفصل الوارد بعد ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكلام هو الكلام. ثانياً، لو سلمنا بأن الروايات الواردة في مقام التعليم متجهة إلى التعليم محضاً، فمع ذلك إن للاتكاء على البيان المنفصل حداً عرفياً، فكون التعليم منوطا بالتدرج في البيان لا يعني الاعتماد على بيان بعد 20 سنة، فإن هذا خارج عن الحد العرفي للتدرج في البيان وخارج عن الحد العرفي للاتكاء على المخصص المنفصل. فلا يستحسن عرفان ولو كان المتكلم في مقام التعليم أن يتكئ على قرينة أو بيان بعد 20 سنة أو 30 سنة من إمام لاحق، أو أنه يتكلم بالعام لشخص ثم يتكلم بالخاص مع شخص آخر لا ربط له بالأول. فحتى لو سلمنا أن الروايات واردة في مقام التعليم والتعليم منوط بالتدرج في البيان ومقتضى ذلك صحة الاتكاء على القرينة المنفصلة، لكن ذلك بالحدود العرفية للاتكاء لا خارجا عن الحدود العرفية، فمجيء المخصص بعد 20 أو 30 سنة من العسكري وقد صدر العام عن الباقر عليه السلام عده قرينة على ذلك العام بحسب ما ارتكز في ذهنه الشريف دام ظله، أيضا يعد شنو؟ مستهجنا عرفا وليس مناسبا للقرينية والتخصيص، مما يؤكد عدم الفرق من هذه الجهة بين روايات التعليم وروايات الإفتاء. لا إله إلا الله، لكن بالحد العرفي له، ما قلنا بين يدين وضحب، لكن بالحد العرفي له، لا بالخروج عن الحد، لا هي ليلة وضحاها ولا هي ليلة وبعد 100 سنة، يعني لا هذا ولا هذا، يعني لكن بالحد العرفي له. حد العرفي يقول هذا 40 سنة، هذا قرين على ذاك اللي قبل 40 سنة. يقول العرف دون تتكلم انتو مصر، هذا اللي احنا نقوله، هذا يلغي التفصيل تماما. متى ما التفت العرف لاختلاف المصالح بعد ما في تفصيل بين روايات التعليم وروايات الإفتاء، وهذا اللي قاعدين نقول، بينما هو يفصل، نحن نقاشنا فين؟ في التفصيل وليس نقاشنا في صحة الاتكاء. عليكم السلام. وأما ما ذكره السيد الإمام قدس سره في بحث التعارض، حيث قال لا إشكال أن القرآن فيه عام وخاص، والعام يصدر في أول البعثة والخاص يصدر في آخر البعثة، ولو كان ذلك يعد تعارضا بين الخاص والعام لكان بابا للقدح في القرآن بأنه مشتمل على المتخالفات، بينما القرآن تحدى القوم بأنه ليس فيه اختلاف وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان الاعتماد على المخصص المنفصل البعيد المسافة اختلافا لكان ذلك بابا للقدح في القرآن. فإنه يلاحظ على هذا الكلام أن عدم تصور الاختلاف بين الخاص المتأخر زمانا والعام لا يجب المصير إلى التخصيص، وإنما غايته المصير للجمع العرفي. ففرق بين أن ندعي أن عدم كون ذلك اختلافا وتعارضا بين الخاص بعد 10 سنوات والعام قبله، وبين أن ندعي أنه مخصص للعام، فكما يمكن رفع الاختلاف بينهما بحمل الخاص المتأخر على التخصيص يمكن حمله على الناس بعدما شاع وراج نسخ القرآن ونسخ الأحاديث النبوية الشريفة، فعدم رؤية الاختلاف شيء وكون الخاص المتأخر مخصصا شيء آخر، فإن الرفع كما يتحقق بالتخصيص يتحقق بالنسخ. هو يجيب التخصيص، هو يدعي أن هذا قرين على التخصيص. لا إله إلا الله، تعارض، احنا من نقول ما في تعارض، واحنا قاعدين نرد على السيد ثاني أن ما في تعارض. لا إله إلا الله، تشوف وين مجرى النقاش. نحن أيضا نقول لا تعارض في مقابل السيد ثاني الذي يقول أكو تعارض، إنما عدم التعارض شيء وكونه مخصصا شيء آخر. هو ساق هذا الكلام لإثبات التخصيص. وثالثا مما يرد على الأستاذ دام ظله أن يقال: لو كان العام الوارد في مقام التعليم منوطا بالمخصص المنفصل لكان لازم ذلك، أنه متى شك في وجود المخصص المنفصل ولو لاحتمال اختفائه لضياعه أو احتمال طمس الظالمين له، فإنه لا يصح العمل بالعام، لأن بيانية العام وكاشفيته عن الواقع معتمدة على القرينة المنفصلة، مع أن سيرة الأصحاب جرت على العمل بالعام الوارد عن الصادق أو الباقر وعدم الاعتناء باحتمال المخصص المنفصل، بل ما جرت سيرتهم على الفحص أصلا، مما يكشف عن أن المرتكز لديهم كان على أن بيانية العام وإن كان واردا في مقام التعليم لا تتوقف على الاتكاء على القرينة المنفصلة. ورابعا، لو سلمنا أن العام الوارد في مقام الإفتاء في مقام التعليم مما يتكأ في بيانيته وحكائيته على المخصصات المنفصلة، لكن هذا يستدعي أن يصاغ العام بصياغة مرنة تقبل حمله على الخاص، بينما العمومات الواردة في مقام التعليم كثير منها لسانها يأبى عن التخصيص، كلسان الحاصر في قوله: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، أو قوله: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أو قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أو قوله: لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو ناصب، ونحو ذلك. فلو كان مقام التعليم متكئا في بيانيته على الاعتماد على القرائن المنفصلة لما صح صياغته بنحو لا يقبل عرفان التخصيص، مما يكشف عن أنه لا فرق من هذه الجهة بين مقام التعليم ومقام الإفتاء، وأن هناك نكات يلحظها المولى في مقام صياغة الدليل، سواء كان في مقام التعليم أو كان شنو في مقام الإفتاء. وإلا فالمرتكز العرفي كما يرى التعارض بين الخاص الوارد بعد مقام العمل بالنسبة للعام الوارد في مقام الإفتاء، يرى المعارضة بين الخاص الوارد بعد وقت بالنسبة للعام الوارد في مقام التعليم إذا كانت صياغته لنحو يأبى عن التقييد. فافهم واغتنم، ويأتي الكلام في البقية.